بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فما زلنا مع مقدمة حول علم التفسير وحول وجوه أو بعض وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن الأثر الوارد فيه نبأ من قبلكم، وبينا أن التاريخ كله أو التاريخ الحقيقي قد حكاه لنا رب العباد في القرآن الكريم، ما كان منه قبل تسطير التاريخ وما كان بعد تسطير التاريخ حكاه لنا بتفصيل دقيق. فبين لنا تاريخ الأرض وتاريخ السماء وتاريخ البشر كله، ساق لنا منه ما فيه النفع لنا، ما فيه العبر لنا، ما فيه الدروس لنا. ولم يكتفي الخالق ببيان ما كان، بل بيّن لنا ما سيكون. ولذا جاء في الأثر: فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. وخبر ما بعدنا هذا جانب في منتهى الخطورة. فالإنسان ما خلق لينتهي أجله وينتهي ارتباطه بربه، بل خلقنا في مرحلة عارضة في الدنيا سرعان ما نرجع إلى الله عز وجل لعالم آخر، لحياة أخرى، لنشأة جديدة. لا تنتهي الدنيا ولا ينتهي معها الإنسان، إنما تنتهي معها الأبدان فقط. أما الأرواح فكانت قبل مجيئها إلينا حية، وستبقى بعد رحيلها عنا حية. خلق الله الروح مع خلق آدم، وأخذ عليها العهود والمواثيق، العهود والمواثيق بهذه الحقائق، بأنها ستبث في بدن، هي والبدن عبيد لهذا الرب، وهو الرب الخالق الآمر. فالخلق خلقه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره. وما على العبد إلا أن يكون لله عبد يسمع لأمره ويطيع. ومنها هنا جاء هذا الميثاق الغليظ الذي قال عنه تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. لعلهم يعرفون أن لهم رب، إليه الرجعة، إليه المنتهى، إليه المآل، إليه المصير، شاء الإنسان أم أبى. هذه الروح أخذ عليها هذا الميثاق، ولما بثت في البدن بعد أن تكون وتهيأ لها على مدى 120 يوما كما ثبت في الحديث: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوم النطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه. يكتب أجله ورزقه، نعم، كتب الأجل، مدة بقائنا في الدنيا ثم رحيلنا عنها، ما وجدنا فيها لندوم، وما كانت لنا يوما دار خلود، بل هي دار رحيل. فكلنا فيها موتى نشيع موتى، رحل نودع رحل، هذا قدر الله فينا، وتلك سنة الله فينا الماضية. نمكث أياما في الدنيا ثم ترفع أرواحنا إلى بريها، وتنفصل عن أبدان لتؤول إلى التراب، لتؤول إلى التراب، لتباد، لتمحى، ليأكلها الدود. هذه سنة الله في البشرية قاطبة. رب العباد قضى هذا القضاء لنعلم أن الأمر ليس نهاية، ليست نهايتنا بالموت، بل كما قال تعالى في نص قرآنه: نحن قدرنا بينكم موت، جعلناه قدرا لا محالة، واقعا لا محالة، حقيقة لا ريب فيها لا محالة. وإن ارتاب الناس فيها في واقع سلوكهم، فكم من أناس منا يعملون في الدنيا وكأنهم لا يموتون، ولا على الله سيعرضون، ولا بين يدي الله عن أفعالهم سيسألون. ولو علم الناس هذه الحقيقة ما عصوا ربهم، ما ظلم بعضهم بعضا، ولا اعتدى بعضهم على بعض. فجل المظالم وجل البلايا سببها الرئيس الكفر بلقاء الله أو غياب ذكره عن قلوبنا. وفي هذا يبين تعالى فيقول: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فصرحت الآية بأن كل مكذب بيوم الدين، سواء كان تكذيبه بلسان حاله أو بلسان مقاله، فالتكذيب نوعان كما ذكر القرطبي وغيره: إما بلسان المقال ينكر القيامة، أرحام تدفع وقبور تبلع وانتهت القصة عند الناس، فكثير من الناس هذا شأنه فكذب بالقيامة لفظا، ومنهم من كذب بها حالا فأيقن أو ذكر أن هناك آخرة ولكن ما تهيأ لها ولا استعد لها ولا سعى لها سعيها، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. سعى لها سعيها، كيف تكون حقيقة ناصعة بينة هي مصيرنا هي مستقبلنا ثم لا نستعد لها ولا نتهيأ لها؟ فهذه من الكوارث التي وقع فيها كثير من الناس. نعم، وما يكذب بهذا اليوم قال: إلا كل معتد أثيم. فمن كذب لا محالة سيقع في العدوان، سيقع في الآثام، بل سيغمس في العدوان والظلم والاعتداء على غيره، وسيغمس في المعاصي لا يكاد منها يخرج. لا بد أن ندرك هذه الحقائق. رب العباد يقول: نحن قدرنا بينكم الموت، قدرنا هذا المصير لنعلمكم أن هناك مآل وهناك نهاية وهناك مستقبل وهناك غيب بالنسبة لنا الآن، لكنه واقع لا محال بنا. إنما توعدون لآت، فكل ما وعدنا الله به آت، وإنما في اللغة تفيد الحصر. ولما يقول إنما توعدون لآت، أي ليس لما توعدون وصف غير المجيء، فهو لا محالة آتي، شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فلنعلم أن هناك مستقبل، ومستقبل كبير، وحياتنا الدنيا في عمر الزمان مرحلة بسيطة جدا. لذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول دائما: ما لي والدنيا، ما لي والتعلق بهذه اللحظات المحدودة، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. فنحن في دنيانا في مرحلة الظل، سرعان ما نرحل عنها إلى عالم آخر، إلى مستقبل آخر. القرآن الكريم فصله لنا تفصيلا، بينه لنا بيانا شافيا، سواء هذا المستقبل على هذه الأرض أو بعد نزولنا إلى باطن الأرض، ما حال أجيالنا من بعدنا وما حالنا نحن بعد رحيلنا. القرآن صنف ذلك كله وحكاه على أنه غيب لا يعلمه إلا الله، ولا يملك بيانه أحدا سواه. تعدى البشرية أن تأتي بخبر من هذه الأخبار أو يكون لها اطلاع على معلم من هذه المعالم، هذه الغيبيات رب العباد ساقها، ساقها بتفصيل عجيب يحتاج منا لوقفات، لا أقول وقفة بل وقفات. يقول تعالى: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آيات وليست آية. فأيام الله كما ذكر سلفنا سبعة، تشمل الحياة من الأزل إلى الأبد، تبدأ بيوم التكوين، تبدأ استغفر الله بيوم العهد الذي أخذ على آدم وعلى أرواح ذراريه معه في عالم الذر، والذي ذكرنا الآن منذ قليل في حقه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذا يسمى يوم العهد. يوم العهد أخذ علينا الميثاق به حتى نعرف حق الله علينا وأنه ربنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. شهدت البشرية له بهذا الحق. فكان هذا هو العهد الذي ذكر به الرب دائما في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمعنا لهذا الرب وأطعنا، فهذا حق الرب على العبد. هذه الحقيقة الناصعة أصلها العهد. ثم يأتي اليوم الثاني وهو يوم الميثاق الذي أخذ على الأنبياء جميعا بعد أن بين الله تعالى لهم أن الأصل في دياناتهم جميعا أنها واحدة في أصلها، واحدة في دعوتها الأولى في التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكنها تبانت في الشرائع، فساق الله لكل أمة شرعة على حسب حالها على حسب احتياجها، فجاءت الشرائع لإصلاح العباد لا كنظريات تعرض على قلوب العباد يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. وأذن الله أن تتدرج الشرائع من أمة لأمة ومن بعثة لبعثة حتى اكتملت مع النبي الخاتم. ومنها هنا أخذ الله ميثاقه على كل أنبيائه إذا بعث فيهم هذا النبي الخاتم أن يتبعوه جميعا وأن يوصوا أقوامهم باتباعه. وعن هذا الميثاق يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاقي وعهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. توعد الله كل من خالف هذا الأمر. الميثاق أخذ على النبيين جميعا باتباع النبي الخاتم، إن بعث في حياتهم أو في حياة أتباعهم فليوصوا أتباعهم باتباعه، بل يوصوهم بنصرته: لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الميثاق جاءت به الكتب السالفة كلها، وهذا بيان لغيب لا تعلمه الأمة، ولكن الله فصله وبينه في كتابه. نعم، ثم بيّن لنا سلفنا أن بعد هذا اليوم الثاني يأتي اليوم الثالث من أيام الله وهو حياتنا الدنيا. فحياتنا الدنيا يوم في مستقبل وفي تاريخ البشر كله، يوم شئنا أم أبينا هو يوم يبدأ من تكوننا نطفة في ظهور آبائنا إلى ساعة رحيلنا عن الدنيا. ولذا سيسأل الجميع يوم لقاء الله عن هذا اليوم: كم وزنه عندكم؟ قال تعالى عن سؤاله لعباده يوم لقائه: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فبين تعالى أن خيرنا يقول لبثنا يوما، لبثنا يوما أبعض يوم، فصرح بهذه الخيرية في موضع آخر في سورة طه فقال: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أمثلهم طريق أحسنهم دينا أحسنهم خلقا، من أحسن اغتنام هذا اليوم هذا العمر في الدنيا في حسن الطاعة في حسن العبادة في حسن الأداء عن الله، هؤلاء يقول لبثنا يوما. أما من ضيعوا جزءا من أعمالهم في غير الطاعة يقول لبثنا بعض اليوم، أو لبثنا ضحى اليوم، أو لبثنا عشية اليوم، كما قال تعالى: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أما المجرم الفاجر الذي لم يهتم بالله ولا بلقائه ولا بمستقبله هو شخصيا، ولم يعد الزاد لهذه الأيام الباقية الآتية، فانشغل بدنياه انشغل بمعصيته، انشغل عن الله بغيره، فضاع عمره، يأتي يوم القيامة ليقسم بالله عز وجل أن عمره في الدنيا ما كان يساوي ساعة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فكم عمرنا يساوي؟ كم حياتنا الدنيا تساوي؟ ندرك هذا المعنى، فهو يوم من أيام الله، وبقي معنا 4 أيام من أيام الله: يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. القرآن فصل هذا كله، فصل هذا كله، لم يدع شيئا فيه إلا بين. مستقبلنا كله، حتى رأينا سلفنا الصالح لما درسوا هذه المسائل ووعوها وعرفوا دقائقها أيقنوا بمستقبلهم، فكانوا في الدنيا يعملون الآخرة، في الدنيا لا يأتون عمل ولا يتكلمون بلفظ إلا ويسألون أنفسهم أين موضعه في الميزان، أين موضعه في الجنان، أيؤدي للجنة أم إلى النار. فحاسبوا أنفسهم على ألفاظهم، وحاسبوا أنفسهم على أفعالهم، حتى يهيئوا بدنياهم سبيل أخراهم. عاشوا في الدنيا للآخرة، ما عاشوا في الدنيا للدنيا، لا هم لهم غيرها. فمن هذا همه والدنيا مبلغ علمه، أين حظه في الآخرة؟ من لم يستعد لها بعمل، من لم يتمناها أو يسأل الله نيلها، كيف ينالها؟ قال تعالى: من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس الأمر يجري على هواه، بل على تقدير الله وحده. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى في أخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا المعنى الدقيق: من لم يهتم بأمر آخرته كيف تسلم له آخرته؟ كيف أنجو فيها؟ كيف يفلح فيها؟ ولم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يتذلل لله طمعا في رضاه، لم يسأل الله النجاة، لم يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فكيف ينجو؟ كيف يسلم؟ لندرك هذه الحقائق، نحن أمام مستقبل كبير. السلام عليكم، تفضل السائل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحتي فضيلة الشيخ ممكن أسأل؟
تفضل يا أختي. تفضلي.
حضرتك بالنسبة للإنسان اللي هو كان يعني ما شاء الله ربنا مديله حفظ قوي، كان بيحفظ كويس في القرآن الكريم، وكان بيحفظ في العلم كويس جدا، يعني مجرد ما يسمع الدرس يعرف يقوله كده من غير ما يكون كاتب ولا حاجة، وبعدين سبحان الله تعدي عليه فترات يعني خلاص الحفظ ده ما عادش زي الأول أبدا، وبقى بينسى خالص كتير، وبقى عنده مشكلة في الحفظ، وينسى كلام العلماء اللي هو سمعه. فهل ده يا فضيلة الشيخ يعني هو ليه سبب عضوي يعني، بس هل أقول ده عشان أنا عندي فلان، ولا لا إنه ده عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله، أو ده مثلا يعني إنه أنا مثلا ساعتها ما استعملش النعمة دي صح، وربنا سبحانه وتعالى حصل لي كده. فلو أنا دلوقتي يعني أنا نفسي أرجع زي الأول، يعني أعمل إيه وأفسر اللي حصل لي ده بإيه؟
حاضر حاضر، وصل سؤالك. جزاك
الله خير الشيخ، كل خير.
نقول وبالله التوفيق إن مستقبل الإنسان كله رب العباد فصله وساقه وبينه، علمنا مستقبلنا في الحياة، فأعطانا وعود: سيحدث في الدنيا كذا، وسيحدث في الدنيا كذا، وسيحدث في الدنيا كذا. منها وعود مقيدة، ومنها وعود محددة، ومنها وعود مطلقة. وعد الله عز وجل بنصرة من ينصر دينه: إن تنصر الله ينصركم. هذا وعد مقيد بنصرة لدينه، فهل هناك من نصر دينه وصدق لم يتحقق من الله وعده معه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقس على هذا، فالنصوص جاءت تبين لنا أقدار الله في مستقبلنا وربطتها ببعض شروط. إن نحن حققناها حقق الله لنا محالة وعده، وعدنا الله بإجابة السؤال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهل رأيتم سائل صدق في طلبه لم يأتيه جواب ربي؟ لله دليل عمر حين قال والله ما أحزنتني الإجابة قط، هذا حال الموقن بوعد ربي، والله ما أحزنتني الإجابة قط، ولكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي فلو أصابه ما رده ربي. إذن هناك أمور مستقبلية، هناك أمور محددة، هذه مقيدة بشرط، هناك أمور محددة بينها تعالى لما يعد الله تعالى الأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بوعود ستقع، وفي زمان النبي تقع، وفي زمان الصحابة بعده تقع، كوعده تعالى بغلبة الروم على الفرس في وقت هزيمة الروم. ينزل هذا النص ألف لام ميم غلبت الروم، غلبت في وقت هزيمتها، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حدد مستقبل محدد، حتى راهن المشركون أبا بكر الصديق على البضع، والبضع من 3 إلى 9، فراهنوه على 7، وجاء النصر بعدها بقليل، وتحقق وعد العلي القدير لا محالة، وصدق الله رسوله لما يقول تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. وعده بفتح مكة، قبل فتح مكة بعامين كانت الرؤيا، ووعد الله لنبيه، وتحقق النصر وتحقق الفتح، ودخل الصحابة مكة في العام السادس، في العام السابع في عام الحديبية، جاء الصحابة للعمرة وظنوا أن تحقيق الرؤيا ساقع هذا العام، مع أن النص يقول نص الرؤيا تدخلن المسجد الحرام آمنين، ولو دخلوا عام 7 وهم مسلحين ما دخلوا آمنين ولا مكنتهم قريش، ولكن تنعقد المعاهدة وتتحقق الرؤيا في العام الذي بعده على نحوها الذي جاء بتأويل الله ومراده. ندرك هذا المعنى وغيرها. لما يعد الله النبي بالفتح، بفتح مكة، لما يعده بوعود كثيرة جدا، منها ظهور دينه على كل دين، ظهور دينه على كل دين، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة العرب مع دينه دين آخر، لم يبق في جزيرة العرب دينان، بل صار الإسلام وحده، بل كانت البداية التي انطلق منها المسلمون لكل بقاع الأرض، حتى أظهر الله دينه على كل أديان، فصار علما بين الأديان الآن، علما، أمة لا تغيب عنها الشمس، أمة المسلمين. ندرك هذه المعاني. فوعدنا الله بوعود كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد ببعضها من خلال وحي الله له، كفتح المدائن، كفتح اليمن، كفتح مصر وغيرها، كفتح بيت المقدس، كل هذه وعود وعد الحق تبارك وتعالى بها، بل وعد بوعود أخرى في المستقبل، وعد بفتح بيت المقدس مرة أخرى بعد الفتح الأول، بفتحه بعد أن صار مسجدا، فقال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم، بعد مسافة من الزمان طويلة، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم من أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فالدخل الثانية بعد أن صار المسجد الأقصى مسجد. كثير من أهل التفسير يتأولها على أنها آتية وستحدث لا محالة، ستحدث لا محالة، وسيفتح الأقصى لا محالة، وسيعود لأمة المسلمين لا محالة. فإذا وعد الله بوعد فهو لا محالة ناجز وعده، ندرك هذه المعاني. كم من أحداث تاريخية وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أخبر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وحدث بها، والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة جدا، ليس هذا وقت إجمالها أو جمعها، ولكن بابها في البحث في مظنها في كتب. هذا مما حكاه لنا القرآن الكريم على المستقبل، حكى لنا على المستقبل بعد موتنا ماذا يحدث لنا، ساعة الموت، وصف لنا تفصيلات الموت. من يعلم حال الروح؟ من يعلم حال الملائكة ساعة نزع الروح؟ يصف الله لنا تفصيلات دقيقة جدا جدا في منتهى العجب. والنازعات غرق، والناشطات نشط، والسابحات سبح، والسابقات سبق، فالمدبرات أمره، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. كل هذا وصف تفصيلي للحظات سكرة الموت. فريق من الملائكة ينزع، والنازعات، والنازعات غرق، والناشطات فريق ينشط الروح عليك، والسابقات والسابحات والمدبرات، كل هذا ترتيب رباني ما كان لابن آدم به علم، ولن يكون له به علم، ولن يصل إليه من خلال البحث. وصف تفصيلي للحظة الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وصف تفصيلي للحظات الموت، حال ابن آدم ساعة احتضاره. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم. وصف هذا اليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ما علم ابن آدم بمثل هذه التفصيلات؟ هل لنا طاقة أن نعلم معلومة واحدة عن الروح وحال حركتها ووصف حركتها ساعة دخولها أو ساعة خروجها؟ من منا له علم بذلك أو يستطيع أن يصل لذلك؟ يعلمنا الله هذه الحقائق حتى نعلم أن منزل هذا الكتاب هو عالم الغيب وحده، هو الرب وحده الذي لا رب غيره ولا إله سواه ولا مدبر الخلق سواه. يصف لنا يوم الرحيل، يصف لنا يوم البرزخ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يصف حال الناس، حال فئات من الناس ساعة البرزخ، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أين النار التي دخلها قوم فرعون، قوم نبي الله نوح؟ ساعة موتهم، ساعة غرقهم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا. في وقته ألوان من العذاب في القبور رب العباد يحكيها، ويصف الله تعالى لنا حال قوم نوح، حال قوم فرعون، فيقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يصف حالهم في البرزخ وحالهم يوم القيامة. هذا الوصف التفصيلي ليوم الرحيل، ليوم البرزخ، ليوم القيامة حدث ولا حرج. فالقرآن مليء بوصف هذا الانقلاب الكون الكبير، كيف يتبدل كل شيء، كيف يتحول كل شيء، كيف يتحرك الإنسان في هذا اليوم، كيف يخرج بعد أن صار في قاع التراب، كيف ينشأ، كيف يلقى من الأرض إلى غيرها، كيف يرحل إلى أرض المعاد، إلى ساعة العرض على رب الأرباب. وصف تفصيلي، ليس هذا مجاله، لكن القرآن الكريم يحكي لنا ذلك ويبينه كأحسن ما يكون البيان وكأدق ما يكون البيان. ولله در سلفنا لما وعوا هذه الحقائق وعاينوها رؤية من عايشها بقلبه، كانت النتيجة أن شيئا منها لم يغب عن قلوبهم مع كل عمل عملوه. رحم الله علي بن أبي طالب ورضي الله عنه حين قال: لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا، ما زادني حدثها ولا تحققها بإضافة معلومة جديدة إلي تزيد من يقيني. فكل ما يحدث فيه رب العباد حكاه، رب العباد بينه، رب العباد فصله، فأي إضافة تضيفها أحداث يوم القيامة ساعة وقوعها وتحققها لمعلومات المؤمن الذي وصف الله له يوم القيامة قبل حدوثه ما ازددت يقينا. ندرك هذا المعنى الدقيق. فرب العباد أعطانا من آياته ودلائل وحيه ما يحملنا على اليقين بكل مستقبلنا، بكل ما سيحدث لنا في باقي أيامنا، في زمان ربنا الباقي كله إلى أبد الأبد. أقول هذا حتى ندرك هذه الحقائق. نعم، بل وصف لنا حالنا بعد القيامة في اليوم الأخير من أيام الله، وصف يوم البرزخ، يوم الرحيل، يوم البرزخ، ويوم القيامة، ويوم الخلود، الخلود في الجنة والخلود في النار. فهذا خلود وذاك خلود. وجاءنا الوصف التفصيلي في آيات عجيبة تصف لنا درجات الجنان وأحوالها وأحوال أهلها وألوان النعيم فيها، وآيات أخرى تصف لنا أحوال النيران وتفصيلات دركاتها وأحوال أهلها. فهل يستوي من في الدرك الأسفل من النار مع من في السعير مع من في سقر؟ وصف تفصيلي دقيق لا يعلمه إلا العلي الحكيم، لا يملك بيانه غيره، لا يملك تفصيله غيره. أليس ذلك كله دلالة قاطعة على أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، ليس إلا كلام رب البشر؟ فمن أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب كله؟ من أطلعه لولا بيان الله له؟ أكان يستطيع أن يؤلف من بنات فكره كل هذه المعاني، كل هذه المعلومات، كل هذه الحقائق؟ الناس ألفوا كتبا، من منهم يستطيع أن يؤلف لنا غيبا كهذا بهذا التفصيل كله؟ هل في طاقة الإنسان ذلك؟ هل في وسع الإنسان ذلك؟ هل اطلع الإنسان على الغيب حتى يصفه لنا وصفا تفصيليا كما وصفه من لا تخفى عليه خافية؟ أليس ذلك من أعظم البراهين والأدلة على إعجاز هذا القرآن الكريم، وأنه يحال أن يصدر من غير شديد المحال سبحانه وتعالى؟ يحال، يستحيل أن يأتي من عند غير الله. هذا الغيب كله، هذا التفصيل كله، هذا الزخم الكبير يحتاج لسلاسل المحاضرات، سلاسل المحاضرات لكي نفصل ما فصله لنا القرآن الكريم. أمر عجيب. والدارس الغيبيات، درس الغيبيات يرى العجب العجاب فيها، يرى التفاصيل الدقيقة التي تحير العقل، يصف لنا حتى مشاعر الإنسان في كل موقف، مشاعره، ما يحدث في قلبه، ما يحدث بباله، خواطره، ظنونه، كلماته، عباراته، أحاسيسه، كل هذا القرآن فصله. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا مكانا قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بل يصف لنا تفصيلات مشاعر الإنسان في لحظات في كل موقف، ولو ترى إذ وقفوا على النار، جماعة من البشر، فئات من البشر، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يقول تعالى مشخصا لنا قولهم ومبينا لنا داءهم، يقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم الحق الذي أنكروه ولم يستعدوا له ولم يسعوا له سعيه، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا، لو افترض المستحيل وتحقق وعادوا للدنيا بعد رؤية الآخرة، هل يعودوا لها موحدين قانتين عابدين؟ كذبة، لأن الشهوات عليهم غلبت والشبهات لدينهم أفسدت، فلم يعد أمل فيهم في إصلاح أو في نجاة. لذا بين تعالى حتى المحال لو افترضنا وقوعه وردوا إلى الدنيا بعد رؤية الآخرة لن يعودوا إلا إلى ما كانوا فيه. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما السبب الذي يجعلهم لو رأوا الآخرة وعادوا للدنيا عادوا لعصيانهم؟ قال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. لم يكن لهم هدف سواها، ما فكروا في الآخرة طول حياتهم، فكيف لو عانوا الآخرة يظن فيهم أنهم لن ينسوها ولن ينشغلوا بالدنيا عنها؟ لو عادوا لفتن الدنيا وشهواتها لعادوا لانحطاطهم، لعادوا لسوءهم، لعادوا لعصيانهم. العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية يحكي مدى علمه وكيف أنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، تفصيلات عجيبة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بآيات الله. نعم، يصف لنا وصف تفصيلي دقيق لحال كل إنسان منا، بل ينقلنا نقل مسرح عجيب سبحان ربي. يصف لنا مسرح الآخرة، صراعات الناس ساعة الحساب، صراعات الناس في نار جهنم، صراعات أهل النار في النار. وصف تفصيلي لواقع المتتبع له يبهر قلبه ويذهل عقله. لو وضع في هذا الموضع هل يمكن أن يقول غير ما حكى الله عنه أنه قال؟ حتى في خيالنا لا نتخيل أن يصدر عن الإنسان في مثل هذه المواقف إلا ما حكاه الواحد الديان. حقائق ودقائق ساقها لنا الخالق، ساقها لنا الخالق وصف تفصيلي لما يصف لنا أهل الجنة حين يتوادد وحين يتقارب وحين يتحاب إخوانا على سر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إلى آخر الآيات. ويصف لنا حال أهل النار في المقابل، حال أهل النار وهم يتصارعوا، هذا فوج مقتحم معكم لهم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا وهم في النار المتكبر الذي مات على كبريائه وفي نار جهنم لا يفارق الكبر قلبه، لا يفارق الكبر قلبه في نار جهنم كأبي جهل وأمثاله، ويتساءل ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من أشرار، أمثال بلال وصهيب وعمار وهو في النار يقول ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، من شدة حقارتهم في نظري أم زاغت عنهم الأبصار. يقول تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. من أعلم النبي بالملأ الأعلى؟ وباختصام الملائكة في خلق آدم، وباختصام أهل النار في النار، وبالتلاقي أهل الجنان في الجنان، هل كان للنبي علم بهذا؟ هل لأحد من البشرية طاقة أن يصل لهذا؟ إذا ندرك، فهذا أحد وجوه الإعجاز. ونظرا لضيق وقت البرنامج، أود أن أختم كلامي بعد هذا البيان التفصيل الذي عرضناه إجمالا، أقول إجمالا وإلا فتفصيلاته مذهلة ودقائقه وحقائقه تشيب الوليد، تشيب الوليد. ورب العباد يقول كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أيقنتم أن الموت حق، أيقنتم أن كل ما حكاه الله فيما وهو واقع بعده حق. جاءت هذه الآية في حق الموت، كلا لو تعلمون علم اليقين، فكلنا نوقن أنه ما من أحد إلا هو ميت، لكن هل حملنا هذا اليقين على معايشة هذا اليقين لنرى ما بعده من مما أعده الله لعباده؟ كلا لو تعلمون علم اليقين حقيقة لترون الجحيم بأعين بصيرتكم في الدنيا قبل الرحيل إليه في الآخرة، ثم لترونها عين اليقين، ستعينها يوم القيامة، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. هذه الدقائق، هذه الحقائق لو أيقنا بها لعشنا معاشه سلفنا، ما ازددنا بلقاء الله يقينا، بل لقاء الله عندنا قد بلغ غاية اليقين، وأحداث الآخرة قد بلغت من خلال كلام الله نهاية اليقين، فلن تزيدنا ساعة رؤيتها شيئا من اليقين، كما قال علي بن أبي طالب لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا. وأختم حلقة هذه بإجابة سؤال الأخت السائلة التي سألت عن النسيان. النسيان له سبب عضوي وله سبب معنوي. السبب العضوي يسأل عنه الأطباء، هل هناك شيء مرض في الذاكرة أو غيرها، وهذه إن كان لها سبب في العلاج فلتعالج، لكن هناك سبب آخر وهو أعظم من الأول. فمن أعظم أسباب النسيان الذلة والمعصية والخضوع أمام الشيطان. رب العباد يحكي قصة فتى نبي الله موسى حين كان معه وقال ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فبين أن من أهم أسباب النسيان الشيطان ومعصية الرحمن. والإمام الشافعي يقول إن العبد لا يفقد الباب من العلم بالذنب يصيبه، بالذنب الواحد قد يفقد باب من العلم، ينساه ينساه. بل الإمام الشافعي لما كان عنده ملكة عظيمة في الحفظ كان لا يقرأ صفحة حتى يحفظها، فذهب يوما لأستاذه وكيع يسمعه ما حفظ، وفي الطريق تعرض له موقف لما ذهب لشيخه نسي ما كان يحفظ، فأخبره شيخه أن السبب الأول معصية الله عز وجل. فنظم الشيخ الإمام الشافعي أبياتا فيها يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي، ونور الله لا يهدى العاصي. فالذكر بالطاعة والمعصية كافية أن تولد العبد موارد النسيان، فعلى الأخت السائلة أن تكثر من الاستغفار وأن تتذكر معاصيها وأن تعلن توبتها بين يدي باريها أولا بأول، لعل الله أن يرد عليها قوة إيمانها وقوة ذاكرتها. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا إيماننا وأن يحفظ علينا ديننا. اللهم اشرح صدورنا بوحيك واشرح صدورنا لوحيك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.